أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلاً في الأصل الرابع، وهو أصل الاستخدام والاجتماع. وهذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في صفحة 578 بحسب طبعة السيد أبو الغيب. وأصل الاستخدام هو بشكل ملخص أنه معنى أصله أن يستفيد الإنسان من الأشياء، كأن يستفيد من شرب الماء فهو يستخدم الماء لكي يروي العطش، أو يستفيد من النباتات في أنه سد رمقه مثلا من الجوع أو ما شابه، وكذلك يستفيد من الأمور الصناعية، كأن أستفيد أنه من المروحات لكي تلطف الجو مثلا، أو أستفيد من العقاقير الطبية لكي أعالج من المرض، أو أستفيد من الطاقة الكهربائية في مثلا قضاء شؤوني وحاجيات أنه الحياتية. هذا النحو من الاستفادة يعبر عنه السيد رحمة الله عليه بما يسمى بأصل الاستخدام، أن الإنسان يستخدم الأشياء ويستفيد منها. أستاذ شو العلاقة بمبحثنا؟ راح نربط إن شاء الله تعالى. ويعتبر السيد رحمة الله عليه هذا الأصل هو من الأصول العامة والاعتباريات ما قبل الاجتماع، لأنه لو عاش الإنسان منفردا فهو يستفيد من الحجر في سبيل أنه إيقاد النار، ويستفيد من النار لأن يدفئ، ويستفيد من الخشب لكي يصيب حيوانا، ويستفيد من الحيوان ليأكله. فأصل الاستخدام هو من الاعتباريات العامة قبل الاجتماع، ويعتبر السيد رحمة الله عليه الاستخدام اعتباره. وأنا أعتبر نفسي أنه مستفيدا من هذه الأشياء التي حوالي، بل أكثر من هذا، السيد رحمة الله عليه في بداية هذا أصل الاستخدام يذكر أنه حتى الجهاز الهضمي يستفيد منه الإنسان لكي يهضم الطعام المفيد، يعني يستفيد من الطعام المفيد ويدفع غير المفيد أنه كهضولات كأنه. هذا هم يعتبره من نحو من أنحاء الاستخدام. صار شيء له علاقة باعتبار الاستخدام، لا ندري الحقيقة، هذا أمر يعني قهري وطبيعي، ما هو أمر اعتباري. فملخص أصل الاستخدام هو استفادة الإنسان من الأشياء التي حواليه، سواء كانت طبيعية أو صناعية، نباتات أو حيوانات أو إنسان آخر. كان أستفيد أنا من إنسان آخر في قضاء بعض حوائجي، أو أستفيد من المجتمع لكي يقضوا مثلا حوائجي، كما أن المجتمع لكل فرد من المجتمع أن يستفيد مني في قضاء حوائجه. وليس في هذا نحو من الاستغلال يقول السيد، وإنما هو ضرب من التعاون والتكافل الاجتماعي. فالاستخدام إذن ملخصا إما أن يكون هو استفادة من أجزاء بدنه، يستفيد من يدي، أو من الأجزاء الطبيعية، أو من النبات والحيوان، أو من الإنسان. فأنا أستخدم المجتمع فأستفيد من مثلا أنه النجار، وأستفيد من الإسكافي يعني مصلح الأحذية، وأستفيد أنه من شخص يصنع أو يصلح الأشياء التكنولوجية. أنا أستفيد من هؤلاء الأشخاص وهم يستفيدون مني مثلا في الاستفتاء فرضا كطالب علم، أو يستفيدون مني أنه كخياط، يستفيدون مني مثلا في الخياطة، وهكذا. أنه هذا الاستخدام ليس نحو من أنحاء الاستغلال تبتوا من هذه الجهة، وإنما الإنسان لأخيه الإنسان، وإنما هو ضرب من التكافل أو التنظيم الاجتماعي، إما تكافل وتعاون اجتماعي، أو أن تنظيم المجتمع لا يتم إلا عبر تعدد المهن. ولهذا أنه من الناحية الفقهية يجب أن يكون هناك طبيب في البلد، ويجب أن يكون هناك حداد في البلد. هاي قبل يجب أن يكون هناك حداد ونجار في البلد، أما الآن فكله مستورد من دول أخرى، يعني الدول المجاورة وغير المجاورة في العراق أتكلم بالخصوص. فأما أنه الكل أطباء أو الكل علماء أو الكل فقهاء، هذا لا يمكن أن ينتظم مجتمع بهذه الطريقة، لابد أن تتنوع المهن حتى يستفيد شخص من شخص آخر. هذا هو مبدأ الاجتماع، أو عفوا مبدأ الاستخدام أو أصل الاستخدام اللي يمكن التعبير عنه بأصل الاستفادة. أنا أستفيد من كذا يعني أستخدم كذا لكي أستفيد منه. الأصل الآخر هو أصل الاجتماع، هذا المعنى. أصل الاجتماع هو أنه إنما يرتبط بوجود مجتمع ويكون هناك تعاون وتكافل بين أبناء المجتمع بعضهم مع البعض الآخر. هنا يطرح سؤال: أصل الاجتماع يختص بعلاقة الإنسان مع الإنسان، لا يرتبط بعلاقة الإنسان مع الحيوانات أو النباتات أو أجزاء أو الطبيعة أو أجزاء بدنين. أصل الاجتماع إنما يرتبط بتحقق التعاون والتكافل كما سوف أبينه بعد قليل بين الإنسان وبين باقي أفراد نوعه. هذا المعنى. وهنا يطرح السيد العلامة رحمة الله عليه سؤال: هل أن أصل الاستخدام وهو الأصل، يعني مبدأ الاستخدام هو الأصل، أو مبدأ التعاون الاجتماعي، مبدأ الاجتماع هو الأصل؟ إحنا نذكر مثال ونوضح فيه الفكرة، والمثال هو من السيد رحمة الله عليه. ملخص المثال الذي يذكره السيد بأنه مثلا الطفل الرضيع، هو هكذا يذكر المثال، الطفل الرضيع لأنه يجوع يريد أن يستخدم ثدي أمه فيشبع، فيكون الأصل هو الاستخدام. ولأن الأم تشعر بألم وجود الحليب في ثديها تريد أنه تفرغه وتستخدم الطفل لإفراغ هذا الحليب، فيكون حينئذ الأصل إيش؟ الأصل هو الاستخدام. أو أن الأصل هو التعاون، لا، هي الأم أصلا تشعر بأن الطفل ينبغي أن يشبع، هذا المعنى، والطفل إنه لديه شعور لأنه لا بد أن يذهب الألم من ثدي أمه مثلا، فيكون الأصل هو الاجتماع والتعاون أنه بين الطرفين تأنيه. فهل أن أصل الاستخدام هو الأصل يعني قبل أصل الاجتماع، أو أن أصل الاجتماع هو الأصل والاستخدام هو الطارة أو الثانية وخير حضر عنه؟ كأنه هناك بحث مطروح في الأبحاث الاجتماعية وكذلك الفلسفية في الغرب، وكذلك طرح هذا على مستوى الفلسفة الماركسية أو الاقتصاد الماركسي والاقتصاد الرأسمالي، بأنه هل أن الأصل هو الفرد أو الأصل هو المجتمع؟ مثلا الماركس يقالوا بأن الأصل هو المجتمع، فإنه لا بد أن نحافظ على عدالة المجتمع والمساواة بين الناس حتى لو كان ذلك يضر بعض الأفراد، فالأصل هو المجتمع. النظام الرأسمالي يقول له الأصل هو الفرد، فإذا شخص أنه حاول بذكائه الاقتصادي أن يستحوذ على أموال الناس كلها، ما إلى حق السلطة أنه تأخذ أموال توزع بين الناس، لأن الأصل هو الفرد وليس المجتمع، ما في قيمة المجتمع أصلا. هذا هو النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي يحترم الفرد، النظام الاشتراكي يحترم المجتمع. ولهذا أنه يعبر عنها بأصالة المجتمع عند النظام الاشتراكي وأصالة الفرد عند النظام الرأسمالي. ما إلى حق الدولة أن تأخذ أموال هذا الفرد وتوزع بين الناس بحجة أنه لا بد أن نساوي بين هذا الفرد والآخرين. في النظام الاشتراكي للدولة الحق في ذلك، في النظام الرأسمالي لا. في النظام الاشتراكي حرية الفرد ليست بأساسية إذا كان هناك حرية إيش؟ حرية نوعية، يعني حرية المجتمع كأنه الديمقراطية المجتمع كأنه مو للفرد المعين. النظام الرأسمالي يعطي حرية للفرد، وهذه الأصالة في الحرية كأنه هكذا يقررونها، الفرد حر في جميع تصرفاته، لكن بعنوان ثانوي إذا صادمت تصرفات حرية فرد آخر إحنا شنو؟ نوقفه. لكن هذا عنوان ثانوي، وإذا الأصل أن الفرد يعني له أن يفعل ما يشاء، الفرد له أن يفعل ما يشاء. هذه الفكرة كأنها يعني إذا إذا ننظرها قريبة من هذا المعنى، الإنسان كأنه الأصل فيه الاجتماع والتعاون والتكافل يعني بينه وبين الآخرين، لكن هذا التعاون والتكافل بينه وبين الآخرين قد ينحرف. هذا المبدأ الغريزي، المبدأ الغريزي هو التعاون والتكافل، هذا بناء على أن الأصل هو الاجتماع غريزة، أن الإنسان اجتماعي بالطبع، وبالتالي ينبغي أن يكون إيش؟ ينبغي أن يكون متعاونا مع باقي أفراد نوعه. هذا من الناحية الغريزية بناء على أن الأصل هو الاجتماع، ولكن قد ينحرف هذا الأصل ويكون الإنسان مستغلا للآخرين فيعمل بأصل الاستخدام، فبالتالي أنه ينحرف الإنسان عن مسيره الغريزي ويحاول أن يستغل الآخرين ويخدع الآخرين ويأخذ من الآخرين أنه مبتغاه هكذا، أم لا أن الأصل هو الاستخدام والتعاون الاجتماعي هو الثانوي، الأصل الثانوي كأنها. السيد القرطبائي رحمة الله عليه يقول الأصل هو الاستخدام، الأصل هو الاستخدام وليس الأصل هو الاجتماع، بل أكثر من هذا السيد القرطبائي رحمة الله عليه يعتبر التعاون الاجتماعي يندرج تحت الاستخدام. أنت إنه تستخدم المجتمع وتستخدم التعاون الاجتماعي لكي يصب ذلك في مصلحة الفرد، هذا المعنى. وما هو، قد تسأل ما هو المنهج الذي اعتمد عليه السيد العلامة رحمة الله عليه في اكتشاف أن الأصل هو الاستخدام؟ يعني أن الطفل يجوع فيحاول أنه أن يستخدم والدته مثلا، والوالدة أنه لأنها تشعر بألم وجود الحليب في ثديها تحاول أن تستخدم الطفل في إفراغه كأنه. الأصل هو الاستخدام وليس التعاون. يقول المنهج الذي اتبعناه في اكتشاف أن الأصل هو الاستخدام وليس التعاون الاجتماعي، بل التعاون الاجتماعي الفرد يستخدمه في سبيل تحقيق أغراضه، وإلا أنه واحد يقول إيش مستفيد إذا كان المجتمع هذا الأمر يصب في مصلحة المجتمع، أنا إيش مستفيد أصلا؟ ما هي الفائدة اللي ترجع لي؟ مثلا الدولة قانون، القانون هذا القانون يصب في مصلحة المجتمع بشكل أغلبي، زين دول اللي ما يستفادوا من هذا القانون شنو ذنبهم مثلا في دولة؟ أنا أشبه بخبر الثقة حجة، زين خبر الثقة حجة، أنت تعمل بخبر الثقة الحجة من باب المصلحة النوعية يقولون، لأنه غالبا إيش يصيب، زين هذا اللي عمل بخبر الثقة ولن يصيب الواقع، هذا إيش ذنبه؟ يقول ذنب هذا الله لا يعني يعاقبه، زين هذا الذي أصاب الله يعطي جنة أصلا، زين هذا المسكين الله يعطي جنة أو لا يعطي جنة؟ قد يقال بأنه لا يعطى جنة لأنه لم يصب الواقع أصلا، هو اعتمد خبر الثقة ولكنه لم يصب الواقع، عمل بخبر الثقة وتبين بأن مفاد خبر الثقة ما مصيب الواقع، راح إلى يوم القيامة شاف ماكو في شيء قدامه موجود، شيء قدامه ما في موجود، وعمل بخبر الثقة وراح يصلي في المسجد تقريبا في 5 ساعات اعتمادا على خبر الثقة مثلا، طيب ما في شيء أصلا، وفشخص آخر اعتمد على خبر الثقة وصلى ركعتين بين بأنها مصيب للواقع حصل لجنة عرضها السماوات والأرض. هذا اللي القيامة يعتبر أنا شنو ذنبي؟ يقولوا لي إحنا عملنا بالمصلحة النوعية، كأنه هذا المعنى، هذا إنه من هذا القبيل. السيد الطبطبائي رحمة الله عليه يقول إحنا نعمل لا بأصل الاستخدام، إنه أنت تستخدم مجتمعك في سبيل أنه أن يصب هذا في إيش؟ في صالحك، مو أنه تميل للمجتمع حتى لو كان هذا مؤثر على مصلحتك، لا، الأصل هو الاستخدام، فتستخدم بدنك وتستخدم النبات والحيوان والطبيعة وتستخدم الإنسان الآخر جيد، وهذا ليس فيه استغلال وإنما هذا مبدأ فطري غريزي يحرك الإنسان، هذا المعنى. فأنتم الآن جاي تستخدموني في شرح الدرس من هذه الجهة، وأنا هم ربما جاي أستخدمكم في الجهة الأخرى، هذا وفق كلام السيد العلامة رحمة الله عليه، هذا المعنى.
يعني دليل غريزي؟
لا هسه أبينه. ما هو المنهج اللي اعتمدته عليه سيدنا في اكتشاف أن أصل الاستخدام هو الأول والتعاون الاجتماعي والضارع أو الثاني؟ يقول اعتمدنا على 3 مناهج. المنهج الأول أن الأفعال البدائية للإنسان، إنه هذا الأفعال البدائية للإنسان الطفل كأنه عندما كان طفل هاي أسلوب البداية، أشوف الطفل دائما يريد الحاجة يعني بصالحه كأنه يسحبها بصالحه، وحتى إذا كان يعطي حاجته لطفل آخر إنما يعطيها ليس إيثارا وإنما يعطيها من أجل إيش؟ من أجل أنه سوف يحظى بحاجة أعلى وأرقى فرضا، فينطي له اللعبة أم 1000 دينار في سبيل أن يحصل لعبة أم 5000 دينار مثلا. فإهناء أنه هذا الطفل إذا لاحظ أنه الأفعال البدائية الأولية للإنسان في مرحلة الطفولة نشوفه يستخدم أصل الاستخدام، يعمل بأصل الاستخدام لا بأصل الاجتماع، مو أنه الطفل أول ما يعيب لأنه يكون يصير تكافل بينه وبين الأطفال الآخرين، بدل ما بهذا المعنى تكافل إيش، وإنما يعمل وفق منطلق فردي رئيسمالي كأنه تبدو من هذه الجهة، وفق منطلق فردي استغلالها، مقبل استغلالها مو استخدام محل، هذا المعنى. الأسلوب المنهج الثاني الذي يعتمد عليه الطبراني رحمة الله عليه في اكتشاف أن أصل الاستخدام هو الأصل الأولي، يقول ملاحظة أساليب الحيوانات. الحيوان من جاي نلاحظ نشوفه أنه يستخدم، مو أنه الحيوان يعمل وفق تكافل اجتماعي. ولهذا أنه الحيوانات أنه تستخدم الحيوان الآخر تأكله من هذه الجهة، أو الأسد يستخدم مثلا لبوته في سبيل الصيد، هذا المعنى. بعض الحيوانات، الحيوانات في أساليبها وأفعالها الساذجة نشوفها تعمل بأصل الاستخدام لا بأصل التكافل الاجتماعي. هذا ليس كلاما صحيحا في الحقيقة، ما راح أناقش كلام السيد رحمة الله عليه في المقال، لكن هذا ليس كلاما دقيقا، لأن الحيوانات أصلا تعمل في منطلق غريزي، مرة الغريزة أنه تجعلها تنطلق من منطلق الاستخدام، مرة منطلق التكافل كما في الحيوانات اللي هي يعني فيها مجتمعات، مثلا بعض الطيور أو ربما القردة. السماعة في العالم القردة هم حيوانات اجتماعية، إنما الحيوان اجتماعي، النحل حيوان اجتماعي، أكو حيوانات هي أصلا اجتماعية، هي مبنية أصلا على التكافل، وهناك حيوانات لا، مبنية على الاستخدام، كما يعني هو الأسد إنه يستخدم لبواته في الصيد من هذه الجهة، أو بعض الحيوانات يستخدم مثلا حيوان آخر في للأكل أو ما شابه. المقصد هذا ما معلوم أنه في كل الحيوانات هي منهجها استخدامي، قد يكون حيوانات منهجها اجتماعي، وهذا بحسب ما أودعه الله تعالى في الحيوان من غريزة، وقد يكون هناك حيوانات منهجها الاستخدام والاستغلال فرضاً. هذا المعنى، هذا ليس أمراً صحيحاً ما ذكره السيد رحمة الله عليه في الحيوانات. المنهج الثالث هو دراسة النظم الطبيعية في الكائن الحي، هذا المعنى، دراسة النظم الطبيعية في الكائن الحي. ويذكر في النظم الطبيعية في الكائن الحي مثلا، ويذكر مثال الطفل الرضيع اللي ذكرته توا قبل قليل آنفا، لأن هذا الطفل الرضيع لأنه يجوع يريد أنه يأخذ من حليب أمه، والأم لأنها تتأذى من الحليب تستخدم الطفل في إطراغ هذا الحليب. فالمنهج الطبيعي، النظم الطبيعية في الكائن الحي، النظم الطبيعية يعتبر هذا من طبيعته يريد أن يشرب حليب حتى يسد الجوع، وهذه من طبيعتها تريد أن الحليب يعني لكي لا يحتقن مثلا الثدي تريد أن تستفرغه من الثدي. النظم الطبيعية قائمة على أساس الاستخدام، يقول السيد، هذا المعنى. هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه. جيد. وفي الحقيقة أنه في مقام الملاحظة على هذا الكلام، نقول بشكل مختصر يعني من دون المناقشة التفصيلية، لأنه أصلا في هذه المناهج ذكرها علامة رحمة الله عليه هناك مناقشات، نقول سواء كان الأصل هو الاستخدام أو سواء كان الأصل هو إيش، هو الاجتماع. على قبل لا أقرأ الملاحظة، فقط أنه في صفحة 583 يذكر السيد رحمة الله عليه، يقول نستنتج من البيان المتقدم اللي هو من بيان أنه الطفل كيف يستفيد من ثدي أمه، والأم كيف تستفيد من الطفل في إفراغ الحليب أو ما شابه، نستنتج ثلاث أمور، يقول السيد رحمة الله عليه. الأمر الأول أن الإنسان يعتبر الاستخدام كخطوة أولى، الاستخدام هو الاعتبار الأول، هكذا المعنى. الثاني أن الإنسان مدني واجتماعي بالطبع، الإنسان مدني بالطبع يعني اجتماعي بالطبع. في غريزة الإنسان هناك كينونة في داخل الإنسان هي التي تنبئه على أن يكون متعاونا مع مجتمع أو يكون منتمي إلى مجتمع. الإنسان الذي يعيش بمفرده في كوكب ما مثلا يعني، هذا إنسان لابد أن يصاب بمرض أو إلى آخر، هذا المعنى، الإنسان اجتماعي بالطبع. زين، هنا هسه ما افتهمنا انه اذا كان الانسان اجتماعي بالطبع المفترض اصل الاجتماع هو الذي يكون اول، يقول لا مو لازم، الاستخدام امر غريزي والاجتماع ايضا امر غريزي، ولكن الاسبق هو اعتبار الاستخدام، هو كلاهما امر غريزي وما في محذور، يقول السيد رحمة الله عليه. فليكن انه امران غريزيان احدهما مترتب على الاخر، فاولا استخدم، وثانيا انه ان اكون متعاونا مع أبناء مجتمعي، أو أنا أعتبر التعاون الاجتماعي أستخدمه، أستخدم التعاون الاجتماعي في سبيل مصلحتي الفردية الشخصية، هذا المعنى. وهكذا يقول السيد. يقول النقطة الثالثة، أولا أنه الاستخدام هو الفرصة الأولى، اثنين، الإنسان مدني بالطبع، ولهذا الإنسان يستخدم المجتمع حتى يرضي غريزته الاجتماعية. الإنسان يستخدم مجتمعه ويستخدم التعاون الاجتماعي حتى أنه يخدم غريزة الاجتماعي، لأنه اجتماعي بالطبع. النقطة الثالثة، العدالة الاجتماعية حسنة والظلم إيش؟ قبيح. العدل حسن والظلم قبيح، يقول السيد. هذا أيضا أنه مرجعه إلى الاستخدام في الحقيقة، وإلى أن يكون الإنسان اجتماعي بالطبع، لأنه إذا اعتبر الإنسان التعاون الاجتماعي، يعني اعتبر استخدام التعاون الاجتماعي، لابد أن يكون هذا التعاون الاجتماعي قائم على أسس معيارية وأخلاقية. فهذا الأساس المعياري الأخلاقي هو معيار أن العدل حسن والظلم قبيح، هذا المعنى، حتى يتحقق فعلا معنى التعاون والتكافل الاجتماعي. فمو التعاون والتكافل الاجتماعي يتحقق بالظلم، يعني بنسف العدالة والظلم، وأنه وتضرب هذا وتأخذ من هذا وتسرق من ذاك، هذا ما يتحقق في تعاون اجتماعي. فإحساب عرب كأنه كما يقولون، أولا نعتبر اعتبار الإسلام الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، رغم أن الإنسان اجتماعي بالطبع، لكن الإنسان يعتبر يستخدم التعاون الاجتماعي في سبيل التمتع، في سبيل أنه تحقيق مآربه. التعاون الاجتماعي لا يتحقق إلا إذا كان العدل حسن والظلم إيش؟ قبيح. هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه. ويلاحظ على هذا الكلام، سواء كان الاستخدام هو الأساس أو الاجتماع هو الأساس، فليس ثمة في المقام اعتبار في الحقيقة، وإنما هو باعتراف السيد رحمة الله عليه أن الاستخدام والاجتماع مبدأ غريزي وطبيعي في الإنسان، فالإنسان اجتماعي بالطبع وهكذا الاستخدام. فإذا كان كلاهما طبيعي وغريزي، فما معنى الاعتبار حينئذ؟ أين يقع محل الاعتبار؟ ما في شيء اسمه اعتبار. أنت جاي تقول بأنه هذا المنطلق منطلق غريزي، فإذا كان منطلق غريزي وطبعي، فما معنى أنه شيء يعتبر؟ ثم سلمنا أن هناك اعتبار للاستخدام، إشكال ثاني، سلمنا بأن هناك اعتبار للاستخدام، كيف يكون الاجتماع أمرا غريزيا والإنسان يعتبر استخدامه؟ ما له معنى هذا؟ يعتبر استخدامه أصل أمر غريزي، وإذا كان أمر غريزي فهو الذي يحرك الإنسان نحو المجتمع بذاته، لا يحتاج إلى اعتبار الاستخدام. وبعبارة أوضح، السيد يقول الإنسان يستخدم التعاون، يعني يستخدم التعاون الاجتماعي من أجل تحقيق مآربه. قلنا هذه عبارة خاطئة بناء على مبناكم، لأن إذا كان التعاون الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والانتماء نحو مجتمع هو أصلا أمر شنو؟ أمر غريزي، بعد ما حاجة إلى اعتبار الاستخدام. ونفسك الأمر الغريزي يقول أنا الذي أتحرك، ما حاجة أنه يحركني اعتبار من فوق. هاي نقطة ثانية. ثلاثة، بالنسبة إلى الطفل يقول السيد أنه يستخدم تدي أمه إلى آخره، الاعتبار مرحلة واعية من ذهن الإنسان، يحتاج إلى مرحلة ناضجة من ذهن الإنسان، يحتاج إلى وعي وإدراك، باعتبار أنه كثيرا ما كررنا بأن الاستخدام، بأن الاعتبار فعل اختياري يحتاج إلى تصور الفعل والتصديق بفائدته ومن ثم اعتباره. الطفل أصلا ليس لديه هذا النضج من الوعي حتى يعتبر الاستخدام، وإنما الذي يقوده إلى تدي أمه إما الهداية التكوينية على ما يذكره بعض المفسرين، وإما الذي يقوده الجوع، هو جوعه والذي يقوده، هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى قد ألهم مثلا، ألهمه بإلهام الفطريان بأنه يحرك فمه حتى مثلا يسد هذا المخ، حتى في اليوم الأول يعني من حياة الطفل، وكأنه هناك معرفة فطرية هكذا أقول، تهدي الطفل إلى أنه يشرب الحليب من فمه، مع أنه لم يكن قد جرب هذا الأمر سلفا. وهذا هو موضوع حيرة، يعني حتى بالنسبة إلى العلماء الطبيعة المحدثين لا يعرفون أنه ما هي حقيقة هذا النحو من الهداية والعين، هذا المعنى. إذن هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه من وجود أصل بعنوان اعتبار الاستخدام، هذا غير مشهود في الحقيقة في الحياة الإنسانية، وإنما هو مبدأ فطري كما ذكر، والاجتماع مبدأ فطري كما ذكر، وإذا كانت أمور فطرية غريزية فلا معنى لاعتبارها، هذا المعنى. لحد الآن لم يثبت شيء بعنوان أنه اعتبار ما قبل الاجتماع. النقطة الخامسة، وهو ما عبر عنه السيد رحمة الله عليه بأصل متابعة العالم في صفحة 585، أصل متابعة العالم يعني أن ما تعلمه هو تتحرك، يعني نحو متعلقه، نحو متعلق المعلوم كأنه، هذا يتوقف في الحقيقة. نلخص عبارة المصنف رحمة الله عليه في المقام بنقطتين. النقطة الأولى هي أصل متابعة العلم والعمل على وفق العلم، العلم المراد به في المقام اليقين الدرجة 100%. النقطة الأولى لأن الإنسان وكل كائن حي يتعامل مع المادة الخارجية مثل الماء مثل النار مثل أنه الطاقة الكهربائية، فهو مضطر لاعتبار العلم الذي هو عبارة عن صورة إدراكية يقينية، لاعتبار العلم عين الواقع الخارجي، ويعود آثار الخارج هي آثار علما إلى العلم. فالذي يرى ناراً هو في الحقيقة كل ما يعلمه كل ما في ذهنه هو علم بالنار وليس النار الخارجية، لكنه بنحو من أنحاء الاعتبار يعتبر هذا العلم هو الواقع الخارجي هو النار، يقول السيد رحمة الله عليه، حتى يرتب عليه آثار ما شابه. الموجود في ذهن الإنسان يقول السيد هو العلم وليس العلم بالنار وليس النار الخارجية، لكن الإنسان يعتبر الصورة الإدراكية الموجودة في ذهنه يعتبرها عين الواقع الخارجي، مع أن الواقع الخارجي وجود عيني شخصاني والعلم صورة إدراكية مثلا علم معلومة بالعلم الحضوري، لكن بنحو من أنحاء الاعتبار أن الإنسان يعتبر هذه الصورة الإدراكية هي عين الواقع الخارجي. هذا المعنى، هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه. لماذا هذا الاعتبار يعتبره الإنسان؟ يقول لأن الإنسان إذا قدر لا يتعامل مع معلوماته وإنما يتعامل مع الوقائع الخارجية، يتعامل مع الماء الخارجي لكي يشرب الماء، ويتعامل مع الطعام الخارجي، ويتعامل مع الحيوان الخارجي، يتعامل مع الخارج الإنسان اللي في ذهنه ليس الخارج وإنما العلم بالخارج، فيقدر أو يعتبر الصورة الذهنية هي عين الواقع الخارجي. فإذا جعل العلم هو عين الواقع الخارجي فيجعل العلم هو المحرك له من الناحية الدقية والتكوينية، المحرك للإنسان الواقع الخارجي. الماء هو الذي يحرك الإنسان العطشان، هذا العطشان يحركه الماء الخارجي وليس العلم بالماء الخارجي. جيد، اللي موجود في ذهن الإنسان العلم بالماء وليس الماء. جيد، فيقول السيد راح نعتبر العلم عين الواقع الخارجي حتى نجعل العلم هو الذي يحرك الإنسان، ولهذا اشتهر بأن العلم محركه. إذا أنت كنت تعلم بأنه هناك ماء في هذه الجهة فأنت بحركة نحو هذه الجهة، العلم هو الذي يحرك، وإنما كان العلم محرك ببركة هذا الاعتبار، اعتبار العلم عين الواقع الخارجي. ماذا عبارة واضحة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العلم من بين سائر الدرجات الإدراكية، باعتبار إحنا عندنا العلم والظن والشك والوهم، يقول الذي يعتبر يمكن اعتبار عين الواقع الخارجي العلم من بين سائر درجات الإدراك. لا يمكن أن أقول الظن هو عين الواقع الخارجي، أنا أعتبر الظن هو عين المظنون، أو أعتبر الشك هو عين المشكوك الخارجي. العلم فقط أنه يمكن أن أعتبره عين المعلوم الخارجي. ولماذا سيدنا أنه لا يمكن اعتبار الظن هو عين المعلوم عين المظنون الخارجي؟ شنو المشكلة في ذلك؟ يقول باعتبار أن الظن فيه جانبان، جانب اللي هو موافق للظن أنه هناك ماء بدرجة 70%، وجانب مخالف اللي هو 30% أنه لا يكون هناك ماء. فلوجود جانبين، جانب موافق وجانب مخالف، لا يمكن اعتبار الظن كدرجة تصديقية ذهنية عين المظنون الخارجي لوجود طرف آخر. هو هكذا يقول السيد رحمة الله عليه، وسوف نعاتبه على هذه النقطة ونناقشه على هذه النقطة، يعني كيف والاعتبار أصلا سهل مؤونة، والإنسان أن يعتبر كل شيء كل شيء أصلا والاعتبار أصلا سهل مؤونة. هذا الحائط وتحت امرأة أسد، راح تقول إنه مو كل اعتبار يكون عقلائي لابد أن يكون له أثر عقلائي، نقول بلي، اعتبار الظن أنه مطابق الواقع الخارجي له أثر عقلائي كما سوف نبين إن شاء الله تعالى. فما أعرف منين جايب هذه العبارة، عبارة السيد إنه يقول لا يمكن، هيك عبارته، لا يمكن أن نعتبر سائر الدرجات الإدراكية تبتوا عين الواقع الخارجي، فقط العلم اللي هو اليقين نعتبره عين المعلوم الخارجي، اعتبار هاي الصورة الذهنية عين الخارج كأنها النار الخارجية. والنار خارجية لها آثار اللي هو الإحراق والإضاءة وما شابه، كذلك هذه الذي في ذهني أسحب آثار خارج وأعتبرها الصورة الذهنية الموجودة في ذهني كأنه. أما الظن فلا يجوز لوجود جانبين فيه، هذا يأتي بحثه إن شاء الله. هذا النقطة الثانية. ومن ثم يقول المصنف رحمة الله عليه أن اعتبار العلم عين الواقع يساوي هو نفسه حجية القطع عند الأصوليين. جيد، هاي في آخر ذيل البحث هكذا يذكر السيد رحمة الله عليه. جيد، يقول اعتبار واقعية العلم بحيث أن العلم عين الواقع الخارجي هذا يساوي أن القاطع حجة حسب اصطلاح علم الأصول. هذا هم راح نبين إن شاء الله واقعان الذي يقوله علماء الأصول من أن القاطع حجة هو عين الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه في هذه المقالة، من أن العلم هو عين المعلوم الخارجي عين الواقع الخارجي أو لا يختلف. جيد إن شاء الله، هذا كلام سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ويلاحظ على كلام السيد أمور في نقاطه الثلاثة، يعني في النقطة الأولى الذي قال بأنه أن نعتبر العلم عين الواقع الخارجي، النقطة الثانية أن العلم فقط هو الذي يمكن أن يعتبر عين الواقع الخارجي أما الظن وغيره فلا يمكن أن يعتبر، هذا هم في النقاش به. والنقاش الثالث في الخلط الذي وقع به المصنف رحمة الله عليه بين اعتبار العلم عين الواقع في هذه المقالة وحجية القطع عند الأصوليين. أصلا حجية القطع عند الأصوليين ناظرة للتنجيز والتعذير، أصلا ما له علاقة باعتبار العلم عين الواقع الخارج. القطع حجة يعني أنه منجز ومعذر، هذا المعنى. بإيش معنى مرة أخرى؟ أن القطع حجة بمعنى أنه الله إذا خالف القطع الواقع الله لا يعاقب، وإذا وافق القطع الواقع يكون منجزا، الله يمكن أن يعاقب الإنسان على المخالفة مثلا. هذا هو القطع حجة، منجز ومعذر، شو له علاقة بأنه اعتبار العلم عين المعلوم الخارجي؟ هذا ما أعرف أنه كيف كتبه العلامة رحمة الله عليه. ويأتي إن شاء الله أنه الحديث بهذه النقاط الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.